بعد أن عزموا على الخروج ترددوا بعد العزم خوفا من قبائل بني بكر من كنانة، وكان بين قريش وقبائل بني بكر سارات ودماء، لهذا ترددوا كثيرا في الخروج. ولكن إبليس الذي حرص دائما على دفعهم إلى المهالك وسوقهم إلى المنايا، إبليس الذي زين لهم مختلف الشرور تمثل لهم في هيئة سراقة بن مالك المدلجي وهو سيد بني كنانة، فقال لهم: أنا جار لكم من أن تغدركم كنانة من خلفكم، أو كلاما نحو هذا. فاطمأنوا وخرجوا بعد أن لبس عليهم إبليس. خرجوا كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس. وقد وردت هذه الروايات بأسانيد مرسلة وموقوفة، بعضها يعضد بعضا. وإذا كان سياق غزوة بدر الذي صرح فيه ابن إسحاق بالسماع عن الزهري وجماعة من أئمة السير، فإن سياق غزوة بدر بكل أحداثها من قبيل الصحيح. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس، كل قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. قالوا: وساق خبر غزوة بدر. ووردت معظم هذه الأخبار بأسانيد مرسلة، ولكن كثيرا منها صحيح الإسناد إلى قائله. ومرويات السيرة يجنح فيها الأئمة المحققون إلى التساهل في الأحكام على مروياتها، لأن كثيرا من هذه المرويات وردت مرسلة وموقوفة طلبا للاختصار. فابن إسحاق وهو إمام السيرة باتفاق أهل العلم ذكر هذا الإسناد في مطلع كلامه على غزوة بدر، ثم روى الروايات الأخرى موقوفة ومرسلة طلبا للاختصار. ثامنا، نجاة العير ومطالبة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بعدم خروج قريش. كان أبو سفيان حينما خرج بقيادة هذه القافلة كان متيقظا أشد التيقظ لخطر المسلمين المتكرر، ولهذا عندما اقترب من بدر تقدم عيرة، أي سبقها إلى بدر أو قريبا من بدر، ووجد هناك أو قابل هناك رجلا اسمه مجدي بن عمرو، وسأله عن جيش المدينة فقال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا السل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فبادر أبو سفيان إلى مكان مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ثم فركه، وكانوا يعرفون دوابهم ومنها الإبل، ويعرفون ما تأكله هذه الإبل في جميع نواحي جزيرة العرب. فلما فرك شيئا من بعر هذه الراحلة قال: والله إن هذا لروح نواطح يخرب. وعلم أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذا المكان، فنفر مسرعا إلى راحلته وضرب وجهها نحو البحر، نحو ساحل البحر، وسلم أو أراد الله عز وجل أن تنجو قافلته. أرسل حينما أحس أن القافلة قد نجت، أرسل إلى قريش يطلب منهم ألا يخرجوا، ولكن فرعون هذه الأمة أصر على الخروج، وهو الأمر التاسع. أصر أبو جهل فرعون هذه الأمة على الخروج إلى بدر، وقال خطيبا في قومه: والله لا نرجع حتى نرد بدرا. وكانت هذه الخطبة خطبة بدراء، كانت مقدمة للمنية: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثة، فننحر الجزور ونطعم الطعام أو نطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف لنا القيام وتسمع بنا العرب، وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبدا خمس. ويظن الأحمق السفيه أنه سيبقى، فأطاعه القوم ما عدا الأخنس بن شريق، فإنه خرج بقومه للبني زهرة وعدادهم 300 مقاتل، فأصبح عدد جيش أهل مكة 1000. ساروا حتى نزلوا قريبا من بدر عند كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر، عاشرا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم جيش المشركين واستشارته أصحابه. علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم جيش المشركين فاستشار أصحابه في مقابلة هذا الجيش ومناجزتهم، فتردد بعض المؤمنين وأرادوا أن يقنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم المبارزة وبعدم الاقتتال. وسبق أن أشرت إلى هذا الأمر، وأن الله عز وجل قال في شأنهم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، إلى آخر الآيات. وإحدى الطائفتين فسرها المفسرون أو ذكر المفسرون أن معناها الحصول على العير أو انتصاركم على المشركين، وحصلت الثانية وهي الانتصار على المشركين نصرا معزرا. تكلم قادة المهاجرين وأبدوا رأيهم الجازم في المضي لقتال المشركين، فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأحسن، وتكلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأحسن، وتكلم المقداد فأحسن، وكان من كلامه: يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لو ذهبت بنا إلى برق الغماد لجالدنا من دونه معك حتى تبلغه. وبرق الغماد موضع قيل يقع جنوب مكة بمسافة 5 أميال، وقيل إنه موضع باليمن، وقيل إنه موضع بالحبشة، والله أعلم بحقيقة موضعه. لكن موضعا يقع خلف جبال الثروات جنوب أبها وقريبا من منطقة جازان يقال له البرك، فإن كان هذا هو الموضع فلعله ما قفزه هذا الصحابي الجليل وهو المقداد رضي الله تعالى عنه. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أشيروا علي أيها الناس. وكان يريد الأنصار. فقال سعد بن معاذ سيد الأنصار وحامل رايتهم: والله لكأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: قد بايعناك يا رسول الله وأعطيناك على ذلك مواثيقنا وعهودنا، فامض لما أمرك الله، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، فامض بنا لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه كأنه مذهبا. سره صلى الله عليه وسلم كلام سعد بن معاذ، لأن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وسعد زعيمهم قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمايته ما دام في دارهم المدينة، أما إذا خرج فليس هناك بيعة منصوص عليها. لهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأيهم، فلما عرف رأيهم وأنهم يريدون مناجزة العدو سر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، فمضى إلى جهة بدر، وهناك عليه الصلاة والسلام سار إلى أو احتل هو وجنده المؤمنون أهم المواقع، كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى. نخلص مما سبق، وإن كانت الدروس والعبر سيأتي الكلام على تفصيلها إن شاء الله بعد الحديث عن الغزوة، لكن أشير إشارات سريعة إلى أهم هذه الدروس والعبر. من هذه الدروس أن قريشا حينما عزمت على مقاتلة المسلمين أو الخروج على بدر لبث الهيبة كان ذلك بحمد الله طريقا إلى القضاء عليها بسبب عدو أبي جهل، والطواغيت دائما يقودون أمتهم إلى المهالك، فهذا الرجل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة أبى وأصر، فكان طالع شؤم والعياذ بالله على هؤلاء المشركين، فقادهم إلى حتف أنوفهم، وكان ذلك تنفيذا لقدر الله عز وجل الذي قدره. من هذه الدروس والعبر ما نراه من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مع أن الوحي يتنزل عليه. والله عز وجل أراد من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرسم منهجا لأمته تسير عليه من بعده، وإلا فمثل هذا الأمر ينزل فيه قرآن يتلى فلا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشورة أصحابه. ومن الدروس والعبر أن في مشاورة الأصحاب السداد في الرأي، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيرة هذه الأمة وهم خير دين، فأخذ مشورتهم وتدريبهم على ذلك أمر فيه من المنافع الكثير. ومن الدروس والعبر كذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممتثلون دائما أشد الامتثال لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به. وفي خطب هؤلاء الصحابة العظام التي سمعنا طرفا منها ما يدلنا على حبهم للتضحية من أجل هذا الدين. وآخر ما أتكلم عليه في هذه الدروس والعبر أن الله عز وجل إذا أراد نصر أوليائه هيأ لذلك الأسباب الكثيرة، ومن هذه الأسباب خروج قريش بقيادة أبي جهل بطرا ورئاء الناس، وكذلك إصرار أبي جهل قبحه الله وقد لقي على أن يوقع قومه في المهلكة. وستأتي بإذن الله تتمة المقدمات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فدرسنا في هذا اليوم هو الدرس الثامن من هذه السلسلة، سلسلة دروس السيرة النبوية وما يلحق بذلك. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وهدى وبصيرة وثقى. درس هذا اليوم يوافق الأحد 16 من شهر صفر الخير من هذا العام، وهو امتداد وتتمة لما سبق من هذه الدروس في غزوة بدر الكبرى. وسأتحدث اليوم عن المقدمات الآتية: 11 مواصلة مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبث العيون لمعرفة أخبار المشركين. 12 هبوب رياح النصر. 13 تبوؤ الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأماكن. 14 تحديد مقر القيادة. 15 مشاركة المصطفى صلى الله عليه وسلم في القتال. 16 ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر. 17 المصافة وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لجند الله، وكيف تدور المعركة بين الحق والباطل. في الدرس الماضي كان آخر شيء تحدثت عنه هو مشاورته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وحرصه عليه الصلاة والسلام
لرأي الأنصار، ولما فطن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، عندها قال له: والله لكأنك تقصدنا يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أجل. فتكلم كلامه المشهور الذي مضى بالأمس، وفيه قرر رأي الأنصار وأنهم موافقون النبي صلى أو موافق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يجمعون على المضي لمقابلة أعداء الله عز وجل. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاله سعد سرورا بالغا، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، كما ورد في مطالع سورة الأنفال: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وإحدى الطائفتين إما الحصول على العير، وإما نصر الله المؤزر. والله عز وجل اختار لنبيه ولجند الله من صحابته النصر المؤزر على الكفر والكافرين. وفي طريقه عليه الصلاة والسلام إلى بدر في منطقة تسمى بحرة الوبرة، والخبر في صحيح مسلم: أدركه رجل من المشركين كان معروفا بشكيمته وشجاعته وخبرته في الحرب، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته للمسلمين في هذه المعركة، لأن الشجعان والفرسان في عهود الجاهلية يمارسون القتال ممارسة متعة، كما يمارس كثير من الناس هواياتهم الفارغة، هم يمارسون القتال ويتفاخرون بذلك، بل ومنهم من يستمتع بالجلاد والمصابرة عند مصادمة الرجال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن نستعين بمشرك. ثم عرض له مرة ثانية بموضع آخر اسمه الشجرة، فقال له، فعرض عليه كما عرض عليه في المرة الأولى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال له في المرة الأولى: ارجع فلن نستعين بمشرك. ثم عرض له مرة ثالثة في مكان، أو قبل ذلك عرض له في بحرة الوبرة، ثم عرض له مرة ثالثة في مكان أو بمكان اسمه الشجرة، وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاركته معهم في القتال، فقال له عليه الصلاة والسلام كما قال له في المرتين الأوليين. وعندها عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأقر به، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما وصل إلى مكان قريب من الصفراء، والصفراء قرية الآن على مقربة من بدر، والصفراء في أصله واد يمر بمنطقة بدر قديمة، لما وصل قريبا من الصفراء أرسل رجلين من جهينة، أولهما بسبس الجهني، والثاني عدي بن أبي الزغباء الجهني. أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم ليستطلع أخبار المشركين وليعرف عن أبي سفيان وعيره. ويروى أنه عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه، وقبل ذلك خبر بسبس وصاحبه أخرجه أو ذكره ابن إسحاق بدون إسناد، ولعله ورد ضمن سياق غزوة بدر الذي ورد بالإسناد السابق. أما خروجه عليه الصلاة والسلام ليتتبع أخبار المشركين ويعرف حقيقة أمرهم فهو مشكور في كتب السيرة، ولكنه لم يرد بإسناد ثابت. يروى أنه عليه الصلاة والسلام خرج هو وأبو بكر لهذا الغرض، أي غرض استطلاع أخبار المشركين، فوجد شيخا فسألاه عن جيش قريش فاشترط عليهما إن هو أخبرهما أن يخبراه ممن هما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره ما هو أولا، وهذا إن ثبت الخبر. وبعض المصنفين في السيرة يذكر أن له طرقا يعتضد بها، فإن صح الخبر أو ثبت الخبر فإنه يدل دلالة واضحة على ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الدهاء والحنكة السياسية الحربية. والأدلة على هذا كثيرة جدا، ولكنه إن ثبت هذا في هذا الموطن فإنه ينضم إلى الأدلة الكثيرة على ذلك. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشيخ أن يخبرهما أولا بخبر المشركين ليتسنى لهما التخلص منه بعد ذلك، وهذا هو الذي اقتضاه الخبر. فأخبرهما هذا الشيخ قال بلغني أن جيش محمدا خرج في يوم كذا، فإن صدق القائل فإنهما بمكان كذا، أي في المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهذا يدل على مقدرة العرب على تقدير الأمور وعلى تقدير المسافات. وذكر لي أو علمت أن جيش المشركين خرج في يوم كذا، فإن صدق القائل فإنهم الآن في مكان كذا، أي قريبا من بدر. ولما فرغ من كلامه قال هذا الشيخ الأعرابي أخبراني ممن أنتما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. وتركاه وهو يتساءل من ماء أم من ماء العراق. وفي رواية أخرى أنه قال لعل هذين من أحياء اليمن، فإن أحياء اليمن كثيرة، ولعل من هذه الأحياء هذا الحي وهو ماء. وتركاه وهو يتساءل. من العيون التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، أي قبل الوقعة بيوم أو ساعات معينة، أرسل في مساء ذلك اليوم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص لاستطلاع خبر المشركين في نفر من أصحابه، فوجدوا على ماء بدر غلامين يستقيان لجيش مكة، فأتوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أحضروهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وأخذوا يسألونهما، فكان إذا كان هذان الغلامان إذا سألوهما عن القافلة لا يجيبان بشيء، أي يجيبان بأنهما لا يعلمان شيئا عن هذه القافلة، وإذا سألوهما عن المشركين أخبروهما بأنهما شقاة أو من الشقاة لجيش مكة، وأخذوا يضربونهما، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، فلما فرغ من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: تضربونهما إذا صدق وتتركونهما إذا كذب. وعندما سألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد جيش أهل مكة أجابوا بأنهما لا يعرفان عدد الجيش، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزور التي ينحرونها، فأخبر بأن الجيش ينحر كل يوم عشرا، تارة عشرا وتارة تسعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 و1000. وهذا يدل على التقدير الدقيق الذي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدده، وفعلا فالجيش بين 900 و1000، قيل 950 وقيل أكثر من ذلك بقليل وقيل دون ذلك بيسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع إجابة هذين الغلامين: قال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، وأشار إلى مكان مصارغ جماعة من زعماء قريش، فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر في صحيح مسلم. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض المواقع أو إلى بعض مصارع المشركين، فكان يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما برح واحد منهم مكانه، فقد قتل هؤلاء الصناديد من المشركين في مواقعهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثاني عشر: هبوب رياح النصر. لقد هبت رياح النصر، وبشر الله عز وجل نبيه وأمته بمقدمات هذا النصر، ومن مقدمات هذا النصر ورياحه المبشرة أن الله عز وجل أنزل تلك الليلة مطرا. هذا المطر كان نعمة على المسلمين ونقمة على المشركين، إذ أغرقهم وهبت رياح عليهم أتعبتهم كثيرا، أما المسلمون فقد غسل الله عز وجل بهذا المطر أجرامهم، وثبت الله عز وجل به الأرض والأقدام. والمبشر الثاني أن الله عز وجل غشاهم بالنعاس، فكان الواحد منهم يخفق فيسقط السيف من يده، فكان الواحد منهم يخفق من شدة النعاس فيسقط السيف من يده، والأخبار الدالة على ذلك كثيرة. والمبشر الثالث أن الله عز وجل قد نشر بينهم الخلاف فدب الخلاف بينهم. أما المبشر الأول والمبشر الثاني فيكفينا فيه قول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وورد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، فكنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه فآخذه ويسقط. وأما ما ورد في شأن الخلاف بين المشركين فقد روى أحمد في مسنده أن عتبة بن ربيعة، والحديث والخبر صحيح، أخذ يثني قومه عن القتال محذرا من مغبته لأنه علم أن المسلمين سيستميتون. ويدل على هذا ما سبق أن عمرو بن وهب الجمحي، وهو من فرسان قريش، وكان العرب يسمونه شيطان قريش، خرج فاستطلع لهم خبر جيش المسلمين فرقب المعسكر من بعيد وقدره بأنهم بين 300 أو فوق 300 أو دون 300 بيسير، وقال لهم قولته المشهورة: رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، والله لن تصلوا إليهم حتى يقتل كل واحد منهم واحدا منكم، ولئن قتلوا منكم عدادهم فلا خير في بقائنا. هذا الكلام بث الرعب في كثير من المشركين، وأرباب العقول منهم وأهل العقل منهم فكروا في أن الإقدام على هذا الأمر خطير جد خطير، ولكن أبا جهل أصر على المواجهة. أما أكبر عقلائهم وهو عتبة بن ربيعة فإنه ثبط المشركين وطلب منهم أن يعودوا، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سيستميتون، ولكن أبا جهل عير عتبة بالجبن والخوف، وفي رواية قال له: ستعلم يا مقصر فيه مغبة ذلك، ستعلم يا مقصر فيه مغبة ذلك، يعيره بما كان يوصف به في الجاهلية من مرض الأبنة والعياذ بالله. وقد أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بعقل عتبة بن ربيعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن يكن أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشده. والخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والحديث صحيح. بعد ذلك، وهو الأمر 13، تبوؤ الرسول صلى الله عليه وسلم أهم الأماكن. سبق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ماء بدر ليحول بينهم وبين الماء، وذكر أئمة السيرة خبر مشورة الحباب بن المنذر، وهو خبر ورد بأسانيد ضعيفة مرسلة ومنقطعة ومعضلة، وبعض المعاصرين يرى أن لها طرقا يعضد بعضها بعضا، والله أعلم بثبوت ذلك. حينما سبق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ماء بدر وهو الماء الأكثر والأهم في آبار بدر، قال له الحباب: أهذا منزل أنزلكه الله عز وجل أم هو الرأي والخدعة أو الرأي والحرب والمشورة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه ذلك: بل هو الرأي والمشورة والحرب، وفي رواية والخدعة والحرب. فقال أو أشار عليه الحباب بأن يسبق إلى أدنى ماء إلى جيش المشركين وينزل عنده، ثم يغور الآبار الأخرى أي يطمسها ويدفنها حتى لا يستطيع العدو أن يشرب من هذا الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه ذلك: الرأي ما ترى. ومضى بجيشه عليه الصلاة والسلام إلى أدنى ماء من العدو، وهناك خيم النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه، وأمر بتغوير الآبار التي خلف جيش النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يبنى حوض يملأ بالماء. الأمر الرابع عشر: تحديد مقر القيادة. القائد لا بد له من مكان مهيئ ومناسب ليمكث فيه وليتمكن من إدارة المعركة وتوجيه الجنود، وهو ما يطلق عليه الأعاجم من بلاد الغرب الكافر الاستراتيجية، أي أن هذا المكان مكان استراتيجي أي مكان مناسب. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بجانب آبار بدر، أشار عليه زعيم الأنصار سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أن يبني أو أن يبنى له عريش ليمكث فيه وليدير المعركة منه. وورد كلام لسعد رضي الله عنه، ولكنه ورد بإسناد منقطع. قال سعد رضي الله تعالى عنه: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد أو نعد عندك ركائبا ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الاقتراح. أما فكرة بناء العريش فهي ثابتة من نصوص عدة في صحيح مسلم وغيره. الأمر الخامس عشر: مشاركة المصطفى صلى الله عليه وسلم في القتال. وأختم بهذا المبحث درس اليوم في السيرة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ماكثا في العريش ويكتفي أو اكتفى بإدارة المعركة، وإنما نزل عليه الصلاة والسلام إلى ساحة المنية يجالب الكافرين، بل أصبح ملاذا بعد الله عز وجل لهذه العصبة المؤمنة عند اشتداد القتال. روى الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو، وكان من أشد الناس بأسا يومئذ، أو من أشد الناس يومئذ بأسا. وفي موضع آخر بالسند نفسه: لما حضر البأس يوم بدر استقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس، ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. وهذا يدل على مشاركته عليه الصلاة والسلام في المعركة. وجاهد معه كذلك صاحبه ورفيقه في الغار أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد والاجتهاد في الدعاء، كان يدعو ملحا على ربه أن ينصره، وينزل بعد ذلك يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت هذه الآية فكنت أقول: أي جمع سيهزم وأي جمع سيتولى حتى نصرنا الله عز وجل يوم بدر؟ فعلمت تأويل هذه الآية يومئذ. أختم معكم إن شاء الله هذه المقدمات، وأتكلم بإذن الله عز وجل عن تفاصيل هذه الغزوة الخالدة التي فصل الله بها بين الحق والباطل. أتكلم عن كل ذلك في الدرس القادم. أكتفي بهذا القدر من درس اليوم، وأجيب على ما حضرني أو ما يتيسر من هذه الأسئلة. ذكرت في معرض كلامك كلمة، وهي: خرجت قريش عن بكرة أبيها. ما معناها؟ لأننا نسمعها كثيرا. خرجت عن بكرة أبيها أي خرجوا جميعا، لم يبق منهم أحد، وكأنه والله أعلم أخذ من التبكير أي التعجل في الأمر وإنجازه سريعا، فكأن قريشا خرجت جميعها، خرجت كلها في وقت واحد دون تأخر، والله أعلم. ما الأفضل، أن نقول يثرب أو المدينة؟ ثم هل هناك شيء يدل على أن اسمها المدينة المنورة؟ نقول يا أخي الكريم باسمها الذي سماها الله به، وهو المدينة، فلا يجوز تسميتها بيثرب لأنه اسم جاهلي، وقد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت إلى ذلك في درس سابق. النبي عليه الصلاة والسلام سماها كما سماها الله المدينة، وسماها طيبة وطابة، وسماها كذلك أو ورد سماها الله عز وجل بالدار كما جاء في سورة الحشر، فلا ينبغي تسميتها بيثرب. أما تسميتها بالمدينة المنورة فلا أعلم ما يدل على ثبوت ذلك، وبعض أهل العلم يقول الأولى أن نسميها المدينة النبوية ولا نقول المدينة المنورة. لكن بلغني أن الشيخ عبد العزيز حفظه الله، وهو فخر العلماء وإمامهم وتاجهم، يقول لا مانع من هذا، والعلم عند الله تعالى. هذا سؤال لن أجيب عليه، ولكن تعجبت من لقب أطلقه علي السائل حفظه الله، يعني يكاد الجبين يتفقد منه عرقا. يقول: سماحة الشيخ عبد الله الحكمي، كلمة سماحة ما تطلق على النكرات من أمثالي، هذه لها رجالها الذين يجب أن يطلق عليهم. فأرجو من الأخ السائل وغيره من إخواننا ألا يتساهلوا في إطلاق هذه الألقاب إلا على أهلها. فسماحة الشيخ ما أظن يصلح إطلاقه إلا على صاحبه المعروف. ويحال الشيخ سؤال الشيخ الفراج. ما فائدة تغشي النعاس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا واضح كل الوضوح ورد في نص الآية. ماذا قال الله عز وجل؟ أمنة الله عز وجل أنزل عليهم هذا النعاس ليكون لهم أمنة كما جاء في نص الآية الكريمة. نعم، أمنة أي أمرا مؤمنا لهم من الخوف بحيث لا يشعرون بالخوف، يؤمنهم الله عز وجل بهذا النعاس من الخوف. ولهذا من علامات عدم الخوف إلا من الله عز وجل في ميادين القتال أن يغمر المجاهدين النعاس، فإذا نعس المجاهد في المعركة فليعلم أن هذا من بشارات الله عز وجل له ولإخوانه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم خفق خفقه وهو في العريش أي نام، فقال لصاحبه أبي بكر: ابشر فهذا جبريل قد جاء يقود الملائكة صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية، وما زال الكلام موصولا عن أحداث غزوة بدر ومقدماتها. ووصل بنا الكلام في الدرس الماضي إلى إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الحديث عن إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه ولجوئه إليه سبحانه وتعالى قبل هذه الغزوة. وهذا ولا شك عامل من أعظم عوامل النصر، وشتان بين فريق على الحق ويسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالنصر، وفريق يجاهر الله عز وجل بالكفر والضلال ويتبختر ويعتمد على قوته، شتان بين الفريقين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر بعد أن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم شتى الوسائل وشتى الأسباب؟ بادر إلى أمر هو أهم عنده من اتخاذ الأسباب، ألا وهو اللجوء إلى الله عز وجل. بات ليلته تلك ليلة غزوة بدر يتضرع إلى الله عز وجل أن يمن عليه بالنصر وعلى جنده من صحابته المؤمنين. وقد ورد في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، ومن أدعيته المأثورة في تلك الليلة: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد بعد اليوم أو فلن تعبد بعد اليوم. وألح على الله عز وجل في الدعاء حتى سقط رداؤه من فوق كتفيه ولهذا قال بعض أهل العلم لما سقط رداؤه على شأنه عليه الصلاة والسلام، فلما أخبت إلى الله عز وجل ولجأ إليه وتضرع بين يديه نصره هذا النصر المؤزر. ولما سقط رداؤه جاء إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأخذ الرداء وأعاده على كتفيه وقال له بعض إلحاحك على الله عز وجل، وفي رواية كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. ومن أدعيته ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال ليلة بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه قال روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة أنه قال لما نزلت قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر قولته المشهورة التي سبق ذكرها في الدرس الماضي، فحصل تأويلها يوم بدر. في صباح يوم الجمعة وهو اليوم الذي احتدمت فيه المعركة واصطدم فيه الصفان وتقابل فيه الفريقان وهو اليوم 17 من شهر رمضان من السنة 2 للهجرة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. والخبر رواه ابن إسحاق معلقا، وقد ثبت أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم فأحنه، يعني محمدا، وأحنه أي اقتله أو أهلك. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أحنهم الغداة، أي اللهم أهلكهم. وأهلكهم الله عز وجل واستجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا مقتضى قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعندما وقف المسلمون في صفوف القتال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيبهم وترصيص صفوفهم وتعديلها، وكان عليه الصلاة والسلام في يده قدح يسوي به الصفوف، والقدح هو السهم الذي لا ريش فيه. وكان أحد الصحابة ناشئا عن الصف خارجا عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي هو سواد بن غزية، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم القدح في بطنه وقال له: استوي يا سواد. فقال سواد رضي الله تعالى عنه: أوجعتني يا رسول الله فأقبني. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فأقبل سواد رضي الله تعالى عنه يعترق النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ فقال له سواد: قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك جلدي. لماذا قال جلدك جلدي ولم يقل أن يمس جلدي جلدك؟ في هذا نعم أي نعم في هذا احتراز من هذا الصحابي وبلاغة أيضا وفطنة قد لا يصل لمثل هذا الأمر إلا فزاق الرجال. فلو عكس وقال جلدي جلدك أن يمس جلدي جلدك هذا جائز، ولكنه لا يتناسب مع مقام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. لهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل وبهذه المكانة ناسب أن يقول أن يمس جلدك جلدي. والخبر أورده في آخر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. قصة سواد رواها ابن إسحاق بإسناد منقطع، وعبد الرزاق والبغوي فيما نسب إليهما أو فيما نسب إليهما ابن حجر في الإصابة، وإسناد عبد الرزاق مرسل وهو حسن الإسناد. وهناك روايات عدة رأى بعض أهل العلم أن هذه الروايات يعرض بعضها بعضا، والعلم عند الله تعالى، وليس بعيدا أن هذا الخبر ورد في سياق غزوة بدر الذي رواه الإمام ابن إسحاق بإسناد حسن مصرحا فيه بالسماع. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم في أمر الحرب قائلا: إذا أكسبوكم فرموهم، إذا أكسبوكم فرموهم، أي إذا اقتربوا منكم فرموهم. ومن هنا يقول أئمة اللغة: رأيت فلانا عن كثب، أو رأيت الشيء عن كثب، أي عن قرب. والخبر والخبر في صحيح الإمام البخاري: إذا أكسبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم، أي لا ترموا بجميع نبلكم فينفذ. ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، أي حتى يختلقوا بكم ويصادموكم. فالرمي يناسب أن يكون على بعد أو على قرب، أما إذا تداخلت الصفوف فلا تنصف إلا السيوف. ثم حرضهم على القتال عليه الصلاة والسلام والمجالدة قائلا: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وفي رواية عند مسلم أنه عندما دنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعندما سمع أحد الصحابة وهو عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذا الكلام، فقال هذا الصحابي الجليل: يا رسول الله، أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال هذا الصحابي: ضخم ضخم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا القول؟ قال رضي الله تعالى عنه: لا أقصد شيئا أو كلاما نحو هذا، إلا أني أرجو أن أكون من أهلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنك من أهلها، أو فإنك من أهلها. فاستخرج رضي الله تعالى عنه ثمرات من سنانته وحملها في يده، وقال: لئن بقيت إلى أن تنفد هذه الثمرات إن حياتي إذن لطويلة أو إنها لحياة طويلة، ثم رمى بهذه الثمرات واندفع يقاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. وقال عوف بن الحارث بن عفراء: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسة يده في العدو حافرة. فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل. والخبر رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع ولم يرد من طريق أخرى متصلة. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قبل بدء المعركة ألا يقتلوا نفرا من بني هاشم وغيرهم، لأنهم خرجوا مكرهين، وسمى منهم أبا البحتري بن هاشم والعباس بن عبد المطلب. وعندما سمع أبو حذيفة ذلك قال: أنقتل آباءنا وأبناءنا وأقاربنا ونترك العباس؟ والله لئن رأيته لألحمنه بالسيف. فبلغت مقالته هذه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاء النبي صلى الله عليه وسلم منها، وقال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أيجلد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا أبا حفص، أيجلد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر كعادته: دعني أضرب عنقه، لقد نافق. ظل أبو حذيفة خائفا من هذه الكلمة ويقول: إنني ما أزال خائفا من تبعة هذه الكلمة، وأخشى أن لا يكفرها الله لي إلا أن أستشهد في سبيله. فكتب الله له عز وجل أن يستشهد يوم اليمامة. وقد يقول قائل: ما الذي دفع هذا الصحابي الجليل لأن يقول هذا الكلام؟ إن الإنسان ضعيف مهما أوتي من التقوى، وهو وإن كان من أجلة الصحابة ومن أفضل البشر، إلا أنه عنده كغيره من الضعف البشري، والناس يتفاوتون في هذا الضعف. فقد أخذته الحمية في هذا الموقف وقال ما قال، ولكن الله عز وجل بإذنه تعالى قد غفر له مقولته وكفر عنه سيئته في جهاده الطويل العظيم. كيف لا وهو من أهل بدر الذين قال عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قبل ابتداء القتال، وهذا من تضحية المشركين وبتالتهم في سبيل الشيطان وفي سبيل مبادئهم الحقيرة، قبل ابتداء القتال خرج رجل من أشداء قريش ومن شجعانها، وهو الأسود بن عبد الأسد المخزومي، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضه، وهو الحوض الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى عند أكبر بئر في بدر، وملئ هذا البئر وملئ هذا الحوض ماء من البئر. قال هذا الرجل وهو الأسود بن عبد الأسد المخزومي: أعاهد الله لأشربن من حوضه أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. يعني لا بد أن ينفذ أحد أمور ثلاث: إما أن يشرب منه، وإذا شرب منه فإنه قد وصل إلى قعر دار المسلمين واستطاع أن ينفذ إلى أمر عزيز عنده، وإن هو نفذ الأمر الثاني وهو هدبه فهذا أشد وأنكر، أو الثالثة وهو أن يقتل دونه، وقد حقق الله له الثالثة حيث قتل دون الحوض. بعد أن أوشك أن يشرب منه، والذي تصدى له وقتله هو أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أسد الله قبل ذلك وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمه حمزة بن عبد المطلب، حيث ضربه ضربة أطارت بقدمه، أو ضربه ضربة على ساقه أطارت قدمه بنصف ساقه، ثم حبى إلى الحوض مدرجا بدمائه ليبر بقسمه، فأتبعه حمزة رضي الله تعالى عنه فضربه حتى قتله في الحوض. والخبر أخرجه ابن إسحاق بدون إسناد كما في سيرة ابن هشام، ولعل هذا الخبر ضمن سياق غزوة بدر الذي رواه ابن إسحاق كما تقدم غير مرة بإسناد حسن. ثم بدأت بعد ذلك المبارزة، والمبارزة مقدمة من مقدمات الحروب، وهي تدل على شجاعة الفريقين، وإذا انهزم الفريق المبارز فإن هذا يخص في عضد الجند في الغالب. فطلبت قريش المبارزة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج لهم ثلاثة من شباب الأنصار، والذين طلبوا المبارزة هم ثلاثة من صناديد قريش: عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فخرج لهم ثلاثة من شباب الأنصار وهم عوف ومعوز ابناء الحارث وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم. فلم يقبل فرسان قريش بغير بني أعمامهم من المهاجرين، حيث قالوا للمسلمين: أخرجوا لنا أناسا من قريش. انتدب لهم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، وكان مبارزا لعتبة، وعبيدة وكان مبارزا للوليد، وعلي وكان مبارزا لشيبة. قتل علي وحمزة صاحبيهما، وأعان عبيدة على قتل الوليد. وفي خبر آخر أن الذي بارز عليا هو الوليد، كما هو المشهور عند أئمة السيرة، والعلم عند الله تعالى، والتعليم أن الوليد كان من الأشياخ، لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة، بخلاف علي والوليد فكانا شابين. وفي هؤلاء الستة نزل قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثم طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من علي أن يناوله شفا من حصى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصى ثم نفره في وجوه القوم بعد أن قال كلمته المشهورة: شاه في الوجوه. وفي هذا نزل قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شهود الملائكة غزوة بدر. سبق معنا أن من الدلائل على فضل غزوة بدر أن الملائكة شهدت هذه الغزوة، وقد ثبت ذلك في كتابه، أو ورد ذلك في كتابه العزيز كما سبق في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال. وروى مسلم في صحيحه: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل أن يركض خلفه بسرعة من أجل أن يقتله، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزون. وحيزوم اسم صرف جبريل عليه السلام، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السيف، أو فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السيف، فأحضر فاخضر ذلك أي انقلب لونه إلى اللون الأخضر، فجاء الأنصاري فحدث ذلك أو حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. وروى الإمام أحمد أن رجلا من الأنصار قصير القامة جاء بالعباس أسيرا، فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أثرني، لقد أثرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها ما أراه في القوم على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أثرته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. وهذا الخبر أخرجه الإمام أحمد كما أسلفت في مسنده من حديث طويل، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده. وروى الأموي بإسناد حسن كما ذكر ذلك الألباني في تخريجه لأحاديث فقه السيرة للغزالي، روى الأموي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خفق خفقة في العريش ثم انتبه فقال أبشر أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل مغتدر بعمامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقر، أتاك نصر الله ووعده أو وعدته. ورويت أحاديث في مشاركة الملائكة المسلمين يوم بدر ولم تصرح بالقتال، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وقال في رواية أخرى جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. والخبر قد تقدم في فضل هذه الغزوة أو عند الكلام عن فضل هذه الغزوة. ولقد أكرم الله عز وجل أولياءه وصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بكرامات خارقة، منها أن عكاشة بن محصن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم جدلا من حطب أو عودا من حطب ليقاتل به، فإذا هو في يده سيفا طويلا شديدا المتن أبيضا حديدا، فقاتل به يوم ذلك وفي المعارك الأخرى التي شهدها بعد ذلك، وآخرها يوم اليمامة أحد أيام حروب الردة حين قتل شهيدا. والخبر رواه ابن إسحاق بدون إسناد، والواقدي في المغازي، والبيهقي في الدلائل من حديث الواقدي وابن سعد من غير طريق ابن إسحاق، وإسناده ضعيف جدا من أجل الواقدي. وهناك علة أخرى وهي الإرسال، لكن مثل هذه الأخبار يستأنس بها لأن المرويات في السيرة لا يتشدد فيها جرحا وتعديلا كما يتشدد في أخبار الحلال والحرام وأخبار العقائد قبل ذلك. أود أن أتحدث عن مصارع الكافرين في هذه الغزوة، ولكن الحديث يقول عنه بعض الشيء، لذلك أرجئه إلى الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرت اليوم في السيرة النبوية يتعلق باستكمال بعض الجوانب. هذه الجوانب أولها البطولات الإسلامية ومصارع الطغاة، ثانيا مواراة صناديد الكفر في قليب بدر، ثالثا الغنائم والاختبار الصعب، ثالثا رابعا الأسرى وحكم المولى فيهم سبحانه وذكر من أسلم، خامسا أثر غزوة بدر أو شيء مما ذكر عن غزوة بدر. أولا، البطولات الإسلامية الخارقة في غزوة بدر وذكر مصارع صناديد الكفر. ولقد أبدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرسان الإسلام الأول شجاعة نادرة منقطعة النظير، وتتمثل هذه الشجاعة في الفتيان منهم على وجه الخصوص. فأبو جهل زعيم قريش وفرعون هذه الأمة أراد الله عز وجل أن يكسب مصرعه على يد فتيين من فتيان المسلمين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، أي خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهما لصغر سنهما، فابتدره أولهما فهمس له قائلا: أرني يا عم أبا جهل. فكأن عبد الرحمن بن عوف استغرب هذا الأمر، ماذا يريد هذا الفتى الصغير بهذا الصنديد الذي يخشى بأسه الأبطال؟ قال له عبد الرحمن بن عوف: يا ابن أخي، فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أو الذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادي. ثم كلمه الآخر مسارة حتى لا يسمع صاحبه، فقال له كما قال للأول. فقلت لهما، عبد الرحمن بن عوف يقول: فقلت لهما: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما. وفي بعض كتب السير انقطع عليه كالصقرين، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتل؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. هذا هو التنافس، وهذا هو الطموح الذي لا حدود له. لما ادعى كل واحد منهما أنه قتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريان سيفيكما. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما، أو قبل ذلك قال: هل مسحتما سيفيكما، أي من الدماء؟ فقال: لا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما فقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما قتله، كلاكما قتله. فأثبت لهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قد حازا هذا الشرف العظيم، وهو قتل فرعون هذه الأمة، وأنهما اشتركا في إزهاق روحه. وقد يسأل بعض إخواننا الحاضرين عن هذين الفتيين، من هما؟ إنهما معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، ويقال للآخر وهو معاذ بن عفراء معوذ أيضا. ولهذا تجد في بعض كتب السيرة: قتلاه معاذ ومعوذ، أي معاذ بن عفراء، أي معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. ولكن الرواية التي وردت في الصحيحين معاذ، أي أن كل منهما اسمه معاذ. وروى ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن من حديث معاذ بن عمرو بن الجموح أنه قال: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، أي يلتف حوله الناس التفافا شديدا حتى لا ينفذ إليه أحد، حتى لا ينفذ إليه أحد من المسلمين. ومنهم من قال: أبو الحكم لا ينفذ أحد إليه. يقول: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلق إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني، أي جعلت قتله من شأني، أي مطلبا لا بد أن أحققه. فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه. وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي. وكان عكرمة بن أبي جهل في غزوة بدر وما بعدها كان ما يزال على الشرك، وأسلم بعد ذلك وحسن الإسلام في قصة معروفة. فتعلقت كما يقول معاذ بن عمرو بن الجموح، فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه، يعني حينما ضربت يده تعلقت يده بجلدة بدنه وجعل يجرها طوال يومه. فلما أثقلته وآلمته كثيرا تمطى فيها، أي جعلها تحت قدمه ثم خلعها ورماها وأخذ يقاتل رضي الله تعالى عنه قتالا شديدا.